أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقالة لا زال في المقالة الثانية، وقلنا أنه في المقالة الثانية أن الكلام راح يصير حول من حول المدارس المثالية، ويعني الفرق بين السفسطائيين وبين الفلاسفة، بين الفلسفسطة وبين الفلسفة. يعني لابد أن نوجد ما هو الفرق بين الفلسفة التي تؤمن بوجود الواقع والسفسطة والاتجاهات المثالية التي لا تؤمن بوجود الواقع. وهنا السيد العلامة يبين أن الاتجاهات المادية التي آمنت بأن الفكر عبارة عن مادة ونتاج المادة ونتاج تفاعل الخارج والذهن، هذا الفكر اللي هو وليد هذا التفاعل، هذا لا يمكن أن يكون كاشف عن الخارج ولا يمكن أن يكون حاكي عن الخارج، وإنما راح يكون هذا الفكر دائما ما يعبر عن الواقع. فإذا ما عبر عن الواقع، إذن القائل بمثل هذا هو مثالي. وفي إطار النقاش الأخذ والرد قالوا بأنه أنتم إنما أشكلتم علينا أننا لا ندرك الخارج. نحن نقول نعم، الخارج المطلق لا ندركه، ولهذا نحن نتحمل مسؤولية إنكار الواقع المطلق، لكننا لا ننكر الواقع بشكل عام، يعني الواقع النسبي. نحن ندرك الأشياء بشكلها النسبي لأن العالم متغير، لا يوجد عالم مطلق الإطلاق، لا يوجد شيء مطلق، لا يوجد في الخارج شيء مطلق لأنه متغير ومتبدل، ولا توجد أشياء في الذهن متغيرة ثابتة ومطلقة، وإنما أيضا متغيرة وماكو شيء ثابت. بالنتيجة ماكو شيء ثابت، كل محكوم بقانون التغير. لا يوجد نظريات ثابتة، لا يوجد قوانين ثابتة، لا يوجد طروحات ثابتة. وهذا يمكن أن يقول هما، طبعا يمكن أن يقال بأن كثير من الشواهد النظريات العظمى الكبيرة التي أخذت دورها بعد ذلك تغيرت، مثلا نظرية نيوتن كانت هي أساس الفيزياء، لكن بعد أن جاء أينشتاين بدل صارت نسبية مثلا، أو أن أصغر وحدات المادة قبل كانوا يعتبرونها مثلا شيء معين، مثلا بعدين قالوا الذرة، بعدين قالوا لا شيء أقل من الذرة، وهكذا. النظريات العلمية في حال تغير مستمر، ماكو شيء ثبات، علم ثابت، يعني هذا علم ثابت بس عند الفلاسفة القدماء أو النظرة أصحاب النظرة الميتافيزيقية الثابتة الطبيعية. الفكر دائما متغير متجدد متنور، لا يمكن أن نقول بأننا أصحاب أفكار ثابتة ومطلقة. طبعا هذا نقاش يعني مو دقيق، لأنه إحنا من نقول بأنه الفكر ثابت لو الفكر مو ثابت، الفكر مطلق لو مو مطلق، إنما نقصد جميع ألوان التصورات اللي يحملها عند في ذهن الإنسان. واحدة من عندهن فكرتنا أن الذهن أن الأفكار متغيرة دائما، هاي فكرة مطلقة لو لا؟ أنتم لو تريد تناقشون بهالطريقة اللي هي مو دقيقة مو خامرة، خو يعني بعد ما راح يصير النقاش. لو تريدون تقولون بأنه كل الفكر، هاي الأفكار اللي نحملها في ذهننا، ما يمكن أن تكون مطلقة. زين، سؤال، هاي المعلومة اللي جاي تنقلها إلي وأنه الفكر مطلقا ثابت في حال أنه شنو؟ في حال متغير، دائما متغير، هاي فكرة، فكرتك ثابتة لو فكرتك متغيرة؟ أن الفكر متغير ثابتة لو متغير؟ إذا ثابتة خلاص أنت نقضتها، وإذا لا متغيرة هم أيضا متغيرة، إذن هذا يعني إذن مو الفكر دائما ما نقدر نبني عليه. الآن أنت تقول بأنه فكرك الفكر متغير، بعد فترة راح تكتشف تجد أن الفكر مو متغير، لا أقلهم مو كل الأفكار متغيرة، بعض الأفكار متغيرة بعضها ثابتة. كيف توصل إلى مرحلة إنكار أن يكون الفكر إلى نحو من الثبات؟ لا يمكن أن يكون ذلك. فلهذا هذا النقاش الأول بأنه اعترفتم في إجابتكم بوجود فكر تصور وتصديق مطلق، لأنكم نفيتم الصحة المطلقة، يعني صحة الكشف عن الواقع كشفا مطلقا. ولا يصح هذا النفي إلا بعد وجود هذا الفكر. نفيتم الصحة المطلقة نفيا مطلقا، وإلا فلا تنافي. هاي طبعا احنا ما بيناها، لازم ما نبينيها الآن. الكلام يقول أنهم نفيتم الصحة المطلقة نفيا مطلقا، وإلا فلا تنافي بين الصحة المطلقة والنفي النسبي. فإذا كان نفيكم لهذه المدركات مو مطلق، أنه أنتم تنفون أن الأفكار بشكل نسبي، يعني أو نفيكم نسبي، يعني اليوم أنتم نفيتوا، بعد فترة لعله تكتشفون هناك تصورات ثابتة. إذا نفيكم مو مطلق. زين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول إذا صدق المفكر الديالكتيكي في كونه يتعقل الخارج تعقلا نسبيا، يلزم أن يعترف بأمرين. يعترف بوجود الخارج، لازم عنده فكرة ثابتة للخارج، وهذه الفكرة الثابتة للخارج يصفها بأن هذا الخارج ماذا؟ متغير. يقول الوصف مو عين الموصوف، الوصف عين الوصف عادة غير الموصوف. أنت تقول هذا إنسان، إنسان شبيه عالم، إذن العلم مو الإنسان، وإنما العلم وصف لمن؟ للإنسان. فإذا أنت تقول العالم الخارجي متغير، إذن الخارج العالم الخارجي مو عين التغير، وإنما موصوف بأنه ماذا؟ موصوف بالتغير. فإذن أنت لازم تحمل في ذهنك صورة للخارج مو متغيرة، ثم يطرح عليها التغير. فإذن لازم يكون للعالم الخارجي صورة، صورته لازم تكون ثابتة، فتنسب إلها ماذا؟ التغير. وكذلك التعقل، يعني العلم المتغير النسبي، هم أيضا لازم يكون ثابت، ثم تصفها بصفة ماذا؟ بصفة التغير. قال يلزم، طبعا العبارة مو كلش واضحة يعني قال إذا صدق المفكر ديالكتيكي في كونه يتعقل الخارج تعقلا نسبيا، يلزم أن يعترف بالخارج المطلق والتعقل المطلق معا. ليش؟ لأنه الوصف، لأن دني موصوفات اثنيناتهم، لأن التعقل النسبي تعقل موصوف بالنسبية، فالنسبية اللي هو التغير منو وصفت بيها؟ وصفت بيها التعقل. فإذا لازم التعقل يكون لثبات، يلا تصفه بالنسبية.
فإذا كان نسبي ما يمكن،
فإذا كان لثبات يعني مطلق. إذا نفس قولك العالم الخارجي نسبي أو التعقل هو نسبي، يعني أنت صورت التعقل كأمر ثابت
مطلق،
وبعدين مطلق، وبعدين سويت عرضت عليه النسبية والتغير. قال والوصف والموصوف متغيران. يرى العبارة مو واضحة، وخاصة أنا ليش أدركها من شنت أدرسها. يعني ما كانت أدي واضحة. قال والوصف والموصوف متغيران، فكيف يمكن تصور الأمر النسبي بدون تصور الأمر المطلق؟ يعني أنا من صورت أنه هناك عالم متغير نسبي، لازم أنا ش أوصف أوصف الخ بيبي شنو أوصف؟ أوصف الإنسان، الوجود الخارجي بشكل عام. هذا الوجود الخارجي أوصف بنحو الثبات، ثم هو أنظرنا بنحو الثبات، ثم ماذا؟ ثم أحمل عليه النسبية، وهكذا بالنسبة للتعقل. واضح هذا؟ زين، إذن هسه أنا لازم، هذا أول مرة أنا الثبات، ثم تجي النسبية. إذن هذا الإشكال مبني على أن الوصف والموصوف متغيران، يعني الوصف غير الموصوف، ولهذا راح يشكل المستشكل، يقول له زين واذا كان الموصف عين الموصوف، يعني النسبيه عين ذات الخارج والنسبيه عين ذات التعقل، كما ان مثلا في مساله صفات الله سبحانه وتعالى ان الله عين ذاته، صفاته عين ذاته، العلم عين ذاته. فاذا العلم غير المعلوم، لا هناك عفوا هناك العالم والله شيء واحد. فكذلك بالنسبه للعالم الخارجي، العالم الخارجي والنسبيه والتغير يعني شيء واحد، ليس هناك وصف وموصوف، وانما كلاهما يرجعان الى شيء واحد. وصف وموصوف متغيران؟ لا، ما متغيران. كما اقول الشيء والوجود، والشيء هذا هو وجود، هو واحد، هو فعلي، هو هاي صفات الوجود. صفات الوجود بحسب الفلسفه بالحكمه المتعاليه، صفات الوجود ما تحتاج، هو بعينه واحد هذا الوجود من حيث هو اصيل. الشيئيه تساوق ماذا؟ تساوق الوجود. واضح هذا؟ فهناك بعد الاشكال هذا ما يرد، هذا الاشكال اللي احنا اشكلنا عليهم بعد ما يرد، هذا الالزام اللي يريد نلزمهم به. لو كانوا يقولون، لكن الان جاي نشكل على اساس ان الوصف غير الموصوف. الان هذا العالم الانسان وصفناه بالعلم، بعد الانسان غير العلم.
نعم.
الان العالم الخارجي وصفناه بالتغير، اذا العالم الخارجي غير التغير.
نعم.
تغير شيء شيء اخر، هذا شيء صفه. فاذا لازم نتصور العالم الخارجي وحده بشكل مطلق، او نتصور التعقل بشكل مطلق، ثم نعرض عليه ماذا؟ النسبيه. واضح؟ يعني بعباره اخرى، ولو هي العبارات ما لها معنى، انا بالبدايه لازم اتعقل العالم الخارجي بشكل ثابت، ثم بعد ذلك اسال سؤال هذا العالم الخارجي هل يطرا عليه التغير والنسبيه؟ فاتخيل ان هذا العالم اللي هو من انزله من عليائه واقول انه صار نسبي. فاذا لازم بالمرحله السابقه انا تخيلته شنو؟
نعم.
ثابت.
اذا تخيلت نسبه راح يقع الرد الاول. اذا تخيلت انه العالم انه نسبي متغير، فراح يقع الرد الاول من الساعه اللي
عين ذاته.
نعم، من الساعه اللي صرفنا به
هذاك، انه اللي قلنا بانه
انه يستلزم انه ثبوت يعني العالم قبل انه مرحله.
اي يعني بالنتيجه هاي فكرتي. نعم. الرد الاول كان تقول بانه انفي الصحه المطلقه، يعني انفي ان يكون هناك معلومات.
نعم.
وهناك الزمناهم بانه هذا نفيك مطلق لو ما مطلق.
نعم.
هذا كان الرد الاول. هنا الرد الثاني سلمنا هسه ذاك. نعم. احنا ما نريد نناقش شيء، وان كان هو نقاش هم يرجع روحه الى مطلب. نعم. واحد قلنا لهم انتم مو تقولون بان العالم هذا العالم متغير. خو جيد، اذا انتم لازم تصورون العالم الخارجي قبل لا تتصورون طريان التغير عليه. فايش تصورونه؟ لازم تصورونه ثابت ومطلق، ثم بعدين يقولون هذا العالم اللي هو ثابت ومطلق ايش بيه؟ صار متغير. اذا الوصف غير الموصوف. هذا الحاله الاولى. قال ثالثا، حينما ينفي المثاليون العلم بالواقع الخارجي، يريدون العلم المطلق بالواقع الخارجي. فكلما حصل لدينا، هكذا يقولون، كلما حصل لدينا تصور من الخارج فهو غير الخارج. من هنا لمن هذا المفكرون الديالكتيكيون إلى منازعة فريق يتطابق معهم في الرأي وأبطلوا وجهة نظرهم يعني إذا هم يقولون بأنه، طبعا هم من الديالكتيكيون يعني الماركسيين بشكل عام، إذا هم ينكرون أن يكون هناك علم، يقولون كل أفكارنا إنما هي نتاج التفاعل، إذن بالنتيجة هل يمكن أن ندرك الخارج؟ لا، بالنتيجة أنه كل أفكارنا هي غير الخارج. زين لماذا ناقشوا المثاليين وردوا على، طبعا هم مثاليين منو؟ تلامذة فيورباخ، هي مدرسة فيورباخ، ويسمونهم الألمانيين المدرسة الألمانية أو الفلسفة الألمانية، ردوا على الفلاسفة الألمان اللي من بعد هيجل من بعد هيجل اجوا طبعا مجموعه من واحد ابرزهم مجموعه من الفلاسفه ابرزهم هو فيورباخ اللي هو نادى بمن نادى بالماديه بشكل عام نادى بالماديه عنده كتاب عنده كتاب ماهيه الانسان او دين الانسان دين الانسانيه دين الانسانيه اتصور هو فيورباخ فهذا دين الإنسان ودين الإنسان هذا من اجوا الماركسيين يعني ماركس وانجلز اشكلوا كثيرا عليهم على هذه الفلسفه فلسفه الالمانيه وعندهم كتابات كثيره واحده من عندهم نقد الايديولوجيه يعتبرونهم اصحاب فكر يعني عايشين بوعي زائف وهذا وعيهم وافكارهم ما مطابقه للواقع وعايشين نوع من المثاليه والغير واقعية يعني يصورون أفكارهم وأفكارهم ما يمكن أن تصيب الواقع فبدأ هذا النقل فالسيد العلامة وهم اعتبروا نفسهم بأنهم هم واقعيين ويعتمدون على العلم ويعتمدون على نتائج يعني نتائج العلوم وغيرها يعتبرون أنفسهم واقعيين هم ضد الاتجاه المثالي وينتقدون الاتجاه المثالي فإذا أنتم تؤمنون بأن أفكاركم إنما هي نتاج تفاعل والنتيجة هذه الأفكار إذا كانت نتاج تفاعل لا يمكن أن تصيب الواقع وكاشف عن الواقع كشفا مطلقا هسه لا كشفا مطلقا ولا يعني بعد ما يمكن لانها انتاج شيء جديد لا يمكن ان يطابق الواقع فاذا كيف لماذا تردون على يعتبرون انهم هم واقعيين وينكرون على الاخرين على المدرسه المثاليه على جماعه ديكا على جماعه كانت لانهم كانت يعتبر هم مثالي يعتبرونه مثال وعلى جماعه فيورباخ وغيره هذا اصل الدين اللي هو فيورباخ هذا كتاب عنده اصل الدين عنده كتاب أصل الدين وعنده كتب أخرى هذا يتحدث عن أن الدين يعني يربط الدين ويجعله دين الإنسانية عند الدين عنده كتاب اسمه ماهية الدين هم أيضا عنده كتاب اسمه ماهية الدين في أوروبا في الحقيقة كارل ماركس شجع أخذ مادية فيورباخ ومنطق هيجل جمعهن طلع الماركسي وبدأ يشتغل يعني على تنظيم هذين الأمرين وطبعا تأثيره واضح بالاقتصاد وغيره بالأشك يعني هذا كتاب ماهية الدين قضايا أولية لإصلاح الفلسفة ونصوص أخرى هذا الكتاب أم أيضا شوف فلسفة فيورباخ هذا طبعا فلسفة فيورباخ هذا مو يبدو أنه مو يعني مألفين إله بس ذاك أصل الدين أصل الدين هو معلم زين عموما قال يجيبنا المفكرون ديالكتيكيون مرة أخرى حيث أن الواقع الخارجي في حال تحول باستمرار فهو غير ثابت والتغير عين ذاته بس الآن هنا راح يصير بعد ذاك الإشكال الأول ما يجي لأن هنا صار التغير عين ذات عين ذات الشيء
يعني مو متغير
والوصف والموصوف فيه أمر واحد بعد إشكال ذاك القديم ما تقدرون تشكلون علينا الآن رغم أن التعبير عن المصداق يحصل بواسطة مجموع مثل شلون نقول الله عالم تعبير باثنين رغم أنه شنو هو شيء حقيقة واحدة زين فحسب الميتافيزيقيون أنها أنهما مفهومان مطلقان زين يبدو أن هذا المقطع المفروض يكون عليما يعني إجابة عليما على الإشكال الثاني لازم يكون إجابة على الإشكال الثاني مو على الثالثين. الثالثين يقولهم إذا أنتم تقولون بأننا لا ندرك الواقع، إذا أنتم ليش ناقشون المثاليين؟ أنتم مثاليين وأكثر من المثاليين. هذا الثالث. لهذا هاي يجيبنا لازم راجع علما لثانيين.
نعم.
حتى ينسجم. قال نقول في الإجابة على ذلك على هذا الجواب، نحن نؤمن بالتغير والتحول في واقع المادة، أن المادة متغيرة باستمرار. نحن نقول أن التغير مستمر في هذا التغير موجود في عالم المادة، عالم المادة الخارجي متغيرة، بس مو معناته أنه فكرنا عنها هم أيضا لازم يكون متغير. فكرنا عن المادة مو معناته لازم يتغير، لأن الفكر من عالم آخر من سنخ آخر، لكن الفكر لا يتسم بهذه الميزة، وهذا ما راح يتبين إن شاء الله في المقالة الثالثة ما هي مميزات العلم. قال ونفس قولكم أن هذا المفهوم في حسبانكم مطلق وثابت دليل على ما ندعي. يقولون هم أنتم جاي تقرون بأننا نمتلك هيك تصورات مطلقة، أنتم جاي تقرون بأننا طبعا هسذني يمكن أن يفهم كلام العلامة من هالقبيل، أنه لو هم جاي يقرون بأننا نمتلك تصورات مطلقة أو لا، لأنه هم صح يقرون أننا لكن خطأ، إحنا متوهمين أنها مطلقة وهي مو مطلقة. يعني هذا يمكن يعني إجابة، لكن بالنتيجة أنتم تملكون نظرة ثابتة حولنا، دائما أنتم ترون إحنا أفكارنا وهذه نظرتكم ثابتة حولنا، لو يمكن أن تتغير أهم ثابتة يعني زين. الملاحظة الثالثة، في الحقيقة الملاحظة الثالثة متكررة كثيرا، وأول من طرحها هو الشيخ الرئيس يعني أو قبله ما أدري، بس الشيخ الرئيس يقول بأنه المستفسطائي أمام حالتين، إما أن يكون فعلا مشتبه فلازم نراعي وندرس اللي ندرج وياه مع في العلوم الرياضية، العلوم اللي تولد يقين مباشرة شوي شوي لأن يتخلص من آفة الشك العلمي، لأن هاي آفة الشك ممكن أن تتسرب للإنسان نتيجة دخوله للمباحث اللي ما يقدر يسيطر عليها أو يعني تشتبه عليه ويدخل في شبهات علمية وما يقدر يسيطر شوي شوي، وبعدين يعمم نتيجة هاي الحالات اللي يشوفها يعممها زين. فمثل هذا ممكن أن نعالجه بالقضايا العلمية، ولهذا قالوا أنه قبل لا يجي الإنسان يدرس فلسفة كون يدرس هندسة، لأن الهندسة تخليه يتعامل مع الأشياء يعني يصير عنده ثقة بالعلم وشغلات جزمية وشغلات يحللها، مو ما يبني على تكهنات، ويدري أن التكهنات ما توصل إلى نتيجة، ويدري بأن الخطأ في رقم واحد يكلفه واي بالنتيجة، فيعرف حدود الأشياء نوعا ما، وهاي يقينيتها ما بيها نقاش، يعني 1+1=2 يقينيتها ما بيها نقاش. فلهذا لابد ندرجه، يقول من لم يدرس الهندسة لا يدخل إلى هذه المدرسة، يعني من لم يدخل الهندسة لازم كنت تدرس هندسة يلا تدخل هذه المدرسة، مدرسة الحكمة والفلسفة. هذا شخص، والشخص الآخر لا معاند، هذا ما يفيد ويا أي نقاش، فهذا إيش راح أسوي؟ لازم تروح مباشرة تحسسه بأشياء، تقول له نار، ماكو نار، إيه ماكو نار، جيب النار وتشوي حطها بحضنة. فإذا شرد من عندها قل النار ولا نار واحد، وتجيب له أسد، وإذا شرد من الأسد قل الأسد ولا أسد المفروض واحد عندك، يعني ماكو فرق، ليش جاي تشريد؟ ليش جاي تتفاعل؟ شوية شوية تبدي الآن يعني تخليه يقر ويعترف زين. الملاحظة الثالثة، المثال الحقيقي هو من ينكر مطلق الواقع، أي ينكر الواقع إنكارا مطلقا، طبعا هنا إنكارا مطلقا يعني عنده علم زين. ورغم قلة مصادر هذا المفهوم، يعني ماكو واحد هيك ينكر ما نلقاه، وندرتهم وقد لا يكون له مصداق في عصرنا، لكن هناك جماعة من القدماء تمثل هذا النهج وقد سجلهم التاريخ وهم السفسطائيين، ما كان اسمهم مثاليين بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. ورغم ذلك يمكننا أن نصدق وجود إنسان لا يمكننا أن نصدق وجود إنسان سليم الخلقة يمارس كسائر الأفراد فعاليات هذا النوع، ولا يحصل لديه ما يحصل لدى سائر بني الإنسان من علوم وإدراكات، وكل واحد منا رأى عبر اختبار وسيع آلاف الأفعال تصدر منه تستلهم المعلومات المختلفة بوصفها واقعا، يعني يشوف أشياء ويتفاعل على الظهر ويتحدث ولا لا بوصفها مجرد فكرة. ولهذا سيد الشهيد يقول لا أدري إلى من كان يلقي محاضرات بارك لي مثلا، إذا هو ماكو أحد ماكو واقع ليش متعب نفسه وجاي يكتب محاضرات ويلقيها أمام طلبته. وكل فعل إرادي من أفعاله يعتمد على إرادة، وكل إرادة تعتمد على علم، كما أن كل واحد منا رأى آلاف الأفراد من أبناء نوعه مع آلاف الأفعال التي صدرت منهم عن إرادة وعلم، وهذه العلوم والأفكار تنبثق وتستلهم الواقع، على أن واقعية العلوم والأفكار ليست كلها على نسق واحد كما سيتضح في المقالات اللاحقة. ومن هنا يتضح أن المثال الحقيقي واحد من اثنين، الشخص ياهو المثال الحقيقي واحد من اثنين، الشخص الذي اختلط عليه أمر بعض العلوم والأفكار النظرية في نفس الوقت الذي احتفظ في ذهنه على معلومات وأفكار عملية ونظرية ضرورية. هذا الشخص عنده مشكلة نظرية وإن كان هو في أفعاله وأعماله شوفه مستقيم، فهذا الشخص بحكم ما لاحظه من اختلافات وتناقضات في أفكار ونظريات العلماء أو ما شاهده من أخطاء في حواسه أغفل معلوماته المحفوظة في ذهنه وأغفل واقعيتها والتصقها بالأخطاء. شايف واحد شوفه منهار مركز بس على الأخطاء زين والتناقضات المشار إليها فقط، وقرر أن علومنا ومدركاتنا لا تكشف عن الخارج، أي ليس لدينا علم بشيء، قال ماكو لدينا أي علم بشيء. هذا شخص. الثاني يقول الشخص الذي اتخذ من هذا الاتجاه، يعني هذا الاتجاه الفكر الواضح، دون أن تعتريه آفات فكرية، بغية تحقيق أهداف فاسدة، بغية التحرر من ضوابط المجتمع ومسلماته، فشكك في كل شيء حتى شك في الشك وكابر أمام كل حقيقة واضحة وصريحة، وهذا يريد يأسس له مذهب، يريد يظهر به وعلى أساس يعني غايات عده. ومن الواضح في ضوء هذا التقسيم أن سبيل البحث مع هذين الصنفين مختلف، ولكل فريق أسلوب توجيهي مستقل. فإذا واجهنا المثال الذي اختلطت عليه الأمور يجب أن لا نثير فيه روح الإنصاف، يجب أن نثير فيه روح الإنصاف بمنهج هادئ معتدل، ونقول له أننا لا نريد بالواقعية أننا لا نخطأ مطلقا، ولكن إن لم يكن لنا أي طريق إلى الواقع فسوف لا نستطيع أن نفعل شيئا، في حين أن الآن أنت جاي تفعل أشياء كثيرة، إذا أنت عندك اكتشاف للواقع. ثم نريه مجموعة من العلوم والإدراكات التي يحتفظ بها في ذاكرته، ونعرض عليه أيضا بعض الأفكار المتناثرة المضطربة، الأفكار التي يمكن أن يفكر فيها في كل وقت يريد. ثم نوضح له هذا التفاوت بين هذين اللونين حتى يلتفت إلى أنه معتقد بالواقع في أعماقه. حينئذ سيرى أنه يجوع أحيانا ثم يتناول الأكل، يتصور أحيانا الأكل لكنه غير مضطر إليه، أنه يجوع أحيانا ولا يقتنع بفكرة الأكل، وكل على واقع واحدة. سيلاحظ أن أفكاره في هذه الفروض الثلاثة ليست على كلها على حد واحد، بل بعضها على تماس مع الواقع وبعضها لا تتعدى الأفكار لما يجوع فعلا. هذا هو من تماس مع الواقع. وعلى هذا المنوال سيرى أن هناك على امتداد مسيرته الحياتية أفكارا منظمة قهرية أمامه، وهناك مجموعة أفكار غير منظمة اعتباطية وأفكار منظمة على تماس مع الواقع. هذا كله الشخص الأول. أما إذا واجهنا المثال المكابر فيجب أن نستفيد من نهجنا العقلائي ونتعامل معاملة عقلائية، شو نسوي له ونتعامل معه تعاملنا مع الآثة التي لا حياة فيها، لأن من لا علم لديه فهو جماد، والنار التي تحرق يجب إطفاؤها، والماء الذي يغرق يجب تجفيفه، والحجر الذي سد طريق المارة يجب تفتيته وإلقاءه جانبا، كما يجب قتل الحيوانات القاتلة وطرد الحشرات المؤذية. إذا العمل الذي تمارسه بطبعها لا بد أن تراه جائزا، وما يجوز لها شنو هذا يعني تهديد إلى هذا.
نعم
والله نحرقك إذا ما ينجففك إذا جسما. المقالة الثالثة حكينا هواي ها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.